بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر
التعليق اللطيف على كتاب بطاقات التعريف بسور المصحف الشريف للدكتور محمد بن عبد العزيز بن عمر نصيف حفظه الله. سورة الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع التعليق اللطيف على بطاقات التعريف، ووصلنا إلى سورة الجمعة، ولي معها ثلاث وقفات. الوقفة الأولى مع ما ذكر في اسمها، إذ ذكر هنا في الكتاب الجمعة، وهو اسمها المشهور في المصاحف لوقوع لفظ الجمعة فيها، ولعل الأولى أن تعدل هذه العبارة فيقال لذكر بداية الكلام الجمعة لذكر هذا اللفظ في أواخرها، يعني ذكر لفظ الجمعة صريحا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، مع كون المقطع الثالث فيها يتحدث عن أحكام الجمعة. التعليل الأول لفظي والثاني معنوي، فأحكام الجمعة ذكرت بعض أحكامها في هذا المقطع الثالث والأخير في السورة. إذن يقال في العبارة الشارحة لاسم السورة لذكر هذا اللفظ في أواخرها، مع كون المقطع الثالث فيها يتحدث عن أحكام الجمعة، ثم يقال وكون ما قبله كالتمهيد له. هذه مسألة أخرى، وهي أن السورة كلها وإن لم تكن بجميع آياتها في أحكام الجمعة إلا أنها ذات علاقة بتلك الأحكام، فكل ما سبق ذلك من أول السورة إنما هو كالتمهيد لما ذكر في آخر السورة، بل كالتمهيد لآخر آية في السورة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا. وهذا توضحه الوقفة الثانية، وهي مع سبب النزول. قال هنا سبب نزول واحد تتعلق به السورة كلها، مع أنك إذا نظرت إلى سبب النزول ستجد القصة تختم بنزول آخر السورة وإذا رأوا تجارة أو لهوا، ولكن عندما ترجع إلى بعض ما روي في السورة وهو المذكور هنا في ترتيب نزول السورة، أن أبا هريرة رضي الله عنه روى الحديث الذي فيه أنهم كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة، أخذ من هذا الطاهر بن عاشور أمورا، منها أنها نزلت يعني السورة دفعة واحدة، وأخذ من ذلك أيضا أنها نزلت بعد إسلام أبي هريرة. فإذا كانت نزلت دفعة واحدة فمن المناسب وقد نزلت في حدث أن تأتي الآيات مرتبطة بذلك الحدث، فمنها الارتباط الظاهر في آخر السورة، ومنها ما هو تمهيد كما يتضح أكثر بالوقفة الثالثة. والوقفة الثالثة مع مطلع السورة، قال افتتحت بجملة خبرية، وقد مضى التنبيه وأعيد هنا أن هذه ليست من افتتاح بجملة خبرية، مع أنها أخبار، لكننا مشينا في هذا الكتاب على اصطلاح الإمام السيوطي وتقسيمه الذي ارتضاه، مع أنه نقله مع من قبله، وهو يجعل السورة المفتتحة بالثناء على الله نوعا من أنواع الافتتاح، وهذه السورة من هذه السورة المفتتحة بالثناء على الله سبحانه وتعالى. إذن نقول افتتحت بالثناء عموما، ثم هي من السور الموضوعة بالتسبيح خصوصا، هي من الثناء عموما ثم هي من التسبيح خصوصا. والسور المبدوءة بالثناء منها ما هو تحميد الحمد لله، ومنها ما هو تبريك تبارك الذي، ومنها ما هو تسبيح، والتسبيح جاء بصيغ متنوعة بخلاف التحميد والتبريك، فالتحميد كان كله بلفظ الحمد لله، والتبريك بلفظ تبارك الذي، أما التسبيح فتنوع، ولذلك يحسن أن تضاف هذه العبارة، وقد جاء التسبيح فيها بصيغة المضارع، يعني سورة الجمعة، فهناك سور جاءت بصيغة الماضي وبفعل الأمر وبالمصدر، نرى بعض هذه السور وسيأتي بعضها بإذن الله. وهذه السورة جاءت بصيغة المضارع، وهذا ما أردت أن أقف معه في هذه الوقفة، إذ أن مجيئها بصيغة المضارع متناسب مع ما نزلت السورة من أجله، ويؤكد أن هذه الآيات ابتداء من قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، تمهيد لآخر آية في السورة وإذا رأوا تجارة أو لهوا، ذلك لأن المضارع يدل على الاستمرار والتكرار في هذا المقام، مقام الثناء على رب الأرض والسماء. والمسلمون الذين انصرفوا عن خطبة الجمعة توقفوا عن ذكر الله وانشغلوا بما انشغلوا به، فجاء مطلع السورة ينبه ويذكر أن الله سبحانه وتعالى غني عن هؤلاء، وأن الكائنات تسبح له ولو توقفوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. اكتفي بهذا القدر في هذه السورة العظيمة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.